مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين. أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتية الكهف نراهم في ليلتهم الأخيرة قبل حضورهم حفل استقبال الإمبراطور هادريانوس، منشغلين بتبادل أطراف الحديث واستعراض ذكرياتهم مع بعضهم البعض أو مع زوجاتهم في ليلة الوداع هذه التي تمثل بالنسبة إليهم لحظات وساعات حرجة لم يمروا بها طيلة حياتهم ولم يجربوها قبل اليوم الموعود الذي سينفذون فيه خطتهم المتمثلة في الإعلان عن إيمانهم بديانة السيد المسيح عليه السلام، ثم إكمال خطتهم هذه بالانقضاض على الإمبراطور هادريانوس ليزيلوا بذلك فكرة الألوهية من أذهان الناس. فلنتابع معا ما دار من أحاديث بين الفتية وراء الستار، وماذا اعتمل في صدورهم قبل تنفيذ خطتهم. كونوا معنا.
لماذا سكتتم؟ لماذا لا تنطقون بكلمة؟
تذكرت الليلة الأخيرة التي قضيتها مع أسرتي. كان زوجتي قد أنامت ولدي قبل موعد نومه في كل ليلة. سألتها عن السبب، كان جوابها قصيرا وبسيطا. قالت: أريد الليلة أن أقضي معك وقتا أكثر.
أنت لا تقضي مع أسرتك إلا القليل من الأوقات، على عكس ما يتصوره الآخرون.
ما عساك أن تفعل يا تلميخة، والسيد ماكسيميليان يحمل هذا التصور عنك.
لقد نطق السيد ماكسيميليان بالحق، أنا في الظاهر طبيب ديوكلاتيانوس وبلاطه، ولكنني أقوم في الحقيقة بعيادة المرضى الضعفاء.
معظمهم مسيحيون.
لا مشكلة لزوجتي فيكتوريا بسبب عمل، إنها لا تعارض عقيدتي، ولكن المرض بين الفقراء لا يعرف وقتا وساعة.
هل كانت زوجتك تعلم بقرارك التعاون مع ماكسيميليان يا تلميخة؟
تحدثت معها قبل ليلة من حفل الاستقبال. طلبت منها أن تصبر، فإن الله مع الصابرين.
نعم، إن الله مع الصابرين.
ماذا كان جوابها؟ هل وافقت؟
لم تعارض قراري. قالت إن الصبر لطالب الحياة الذين يريدون تحمل المصائب بالصبر، ولكني لا أتمنى بعدك سوى الموت. قلت لفيكتوريا إن على عاتقها بعد مسؤولية أكبر، عليها أن تواصل الطريق وتتولى رعاية ابنتنا. كانت فيكتوريا تصر على مرافقتي، كانت تقول إن الطريق لا يؤدي إلا إلى الموت وإنها معي ولا تخذل.
ماذا حدث أخيرا يا تلميخة؟
قلت لفيكتوريا طريقنا هو طريق الله، ونحن اخترنا الله، سواء في ساحة مواجهة ديوكلاتيانوس وهادريانوس أم في المقاومة والصمود. بشرتها بأنها تطلع بمسؤولية أكبر.
كلنا مع الله يا تلميخة، وحينما نكون مع الله فإننا سنكون معا في الحقيقة.
أجل، كما كانت فيكتوريا مصرة على مرافقتنا كزوجة لتلميخة.
وهو كذلك.
تعال يا كلوديا واجلسي، أريد أن أنظر إليك جيدا، ربما لا تسنح مثل هذه الفرصة.
ماذا حدث؟ لم أرك حتى اليوم مسرورا إلى هذا الحد.
ربما لم يكن لي سبب للفرح. الليلة هي الليلة الموعودة يا كلوديا، الليلة التي سنحطم فيها الصمت مع انبلاج الفجر في الحفلة التي سيقيمونها على شرف هادريانوس.
لماذا هذا السيف؟ لماذا تسقلونه وتحدونه بعد هذه المدة الطويلة؟
أسقله لأنه قد ينفعني.
ما فائدة السيف في حفل استقبال الإمبراطور؟ أولا تذهبون إلى قصر ديوكلاتيانوس؟
بلى، سنشارك في حفل استقبال الإمبراطور.
يا إلهي، هل تريدون قتل الإمبراطور؟
لا ننوي ذلك. أعلم أن حدثا كبيرا سيقع في حفل استقبال هادريانوس. الليلة هي ليلة الله يا فيكتوريا، ليلة التوحيد وليلة تحطيم الأصنام. سنحطم وثن الإمبراطور والآلهة المزيفة في أذهان الناس.
هل أفهم من ذلك أن غدا هو يوم انفصالنا ونهاية حياتنا المشتركة؟
سيحدث ما يريده الله دون شك يا فيكتوريا. عليك أن تكوني صبورة في مقابل مشيئة الله.
يا إلهي، ما كان أقصر عمر حياتنا المشتركة يا يومانيس.
لقد كان عمر حياتنا المشتركة قصيرا
يا إلهي،
ولكنك أضفيت القيمة والفخر على حياتي. إن وقع حادث لي فلا تكوني لوحدك في البيت، واذهبي إلى بيت ماكسيميليان. أنت تجدين الطمأنينة إلى جوار السيدة هيلين يا فيكتوريا.
وهل تتصور أن من الممكن لي أن أتسلى ويهدأ لي بال من بعدك يا يومانيس؟
ولم لا يكون ذلك ممكنا؟ إن الله أفضل من يضفي الطمأنينة على الإنسان. نحن نقتل في سبيل الله، وأنتم تصبرون وتتحملون في طريق الله.
هل تريدون الذهاب إلى مكان ما يا يومانيس؟
أذهب إلى بيت ماكسيميليان. من المقرر أن نتحدث عن خطتنا في حفل استقبال هادريانوس. كلوديا، لا تسهري في انتظاري فسأعود متأخرا.
وهل تتصور أنني سأستطيع النوم الليلة؟ سأكون في انتظارك يا يومانيس.
حسنا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Thank you.
علينا أن لا نقر بإيماننا بالمسيح فقط.
لا أدري ما الداعي إلى قلقك يا تلميخة.
يا يومانيس، ما أن نقر بإيماننا بالمسيح حتى يقتلونا في جملة المسيحيين الذين يعتبرون المسيح ابن الله دون أن يعلم أحد بعقيدتنا.
هؤلاء المسيحيون يا تلميخة أفضل من الوثنيين 1000 مرة. أنا لا أفكر مثلك، بل إنني مطمئن من أن قتلنا سيؤدي إلى انتشار ديانة التوحيد والمسيحية.
أنا أتفق مع ماكسيميليان في رأيه. لا شك في أن هادريانوس قلق من انتشار فكرة التوحيد بين النبلاء والأشراف الروم. سوف لا يعود بمقدورهم نسبة الإيمان بالمسيحية إلى الطبقة المعدمة والفقيرة من المجتمع.
لقد تجاوز الليل منتصفة، سيبدأ الغد والمستقبل باسمنا وبرؤية أخرى. من الأفضل أن تذهبوا إلى بيوتكم. أعلم أن السيدة كلوديا والسيدة فيكتوريا بانتظاركما، فاذهب. جالوس.
نعم سيدي.
أرشد السيدين يا جالوس.
سمعا وطاعة يا سيدي.
في أمان الله، غدا أراكم في حفل استقبال هادريانوس.
تحية لك يا سيد ماكسيميليان.
تحية لكم، حتى الغد.
في أمان الله.
حلقتنا من تمثيليتنا الإذاعية أصحاب الكهف لم تنتهي بعد، فبعد أن تعرفنا معا على الأحاديث التي دارت بينهم حول المشاعر والأحاسيس المختلفة التي كانت تعتريهم في ليلتهم تلك، فلنذهب معا لنتعرف معا على ما دار بين قائد الفتية ماكسيميليان وزوجته المضحية هيلين من حوار وأحاديث حول اليوم الموعود، وكيف ودع بعضهما البعض الآخر، وكيف عاتبت السيدة هيلين زوجها ماكسيميليان لأنه لم يخبرها بخطته هذه التي وضعها مع فتية الكهف الآخرين. ندعوكم أيها الأحبة المستمعون لنرى ما سيحدث بشأن عزم الفتية على تنفيذ خطتهم. رافقونا.
لم تكن الأرض تسع ديوكلاتيانوس فرحاً بسبب حفلة استقبال هادريانوس. لقد كان منهمكاً في الإعداد لهذا الحفل.
نعم، لم يكن ديوكلاتيانوس يقر له قرار، كان يبدو وكأنه يطير، كان فرحاً مسروراً طيلة الوقت.
إن لديوكلاتيانوس علاقة صداقة قديمة مع هادريانوس، وهو يرى لنفسه مكانة خاصة عند هادريانوس، حتى إنه يفكر في استخلاف هادريانوس.
نعم، ولكنه لا يمتلك حظا في خلافة الإمبراطور، فأعضاء مجلس الشيوخ المتنفذون والأقوياء لا يسمحون حتى بطرح خلافة الإمبراطور خارج روما. على ديكلاتيانوس أن يكتفي بشرف إنقاذ حياتي هادريانوس في الحرب.
صحيح، لقد سمعت من ديوكلاتيانوس أنه قال إنه لشرف عظيم أن يزور الإله الإمبراطور هادريانوس الأرض التي أحكمها.
إن هادريانوس ليس شخصية هينة فأكثر من نصف العالم المتحضر تحت سلطته اليوم، وأما النصف الآخر من العالم فلا يعير له أهمية، وإلا لاستولى على العالم كله بجيش الجرار يا إخوة.
إن كل مناطق العالم تخضع اليوم لسيطرة الإمبراطورية الرومانية، من آسيا الوسطى ومن شمال إفريقيا وحتى قلب إفريقيا.
إذن من الأفضل أيها الأصدقاء أن نعي أننا لا نواجه شخصية ودولة صغيرة، ولا شك في أن هادريانوس سوف لا يألو جهدا في سبيل إخضاعنا وإذلالنا. يا أصدقائي،
نعم يا نعم.
ليس لنا طريق للعودة.
صحيح.
العودة إلى أين؟ وهل من المقرر أن تعودوا إلى قصر ديوكلاتيانوس؟
لا تقلق عزيزي أنطونيوس، سنصطحبك أنت وكيمتريو من الآن فصاعدا أينما ذهبنا.
أجل.
لقد خطر على ذهني سؤال بعيدا عن المزاح، ألم تفكر أبدا بالتنازل للإمبراطور وديوكلاتيانوس ومهادنتهما؟
سوف لا يوافق هادريانوس وديوكلاتيانوس وإن أردنا.
صحيح ما يقول،
فهما لا يقبلان بأقل من التوبة والخضوع والركوع تحت أقدام الأصنام.
لقد مشينا في طريق لا عودة منه، نحن لم نقف في وجه ديوكلاتيانوس أو هادريانوس وحسب، بل في وجه الإمبراطورية الرومانية.
ما أصعب مهمة زوجاتنا؟
كنت أنا ومارتينيوس وديناسيوس قد أعددنا أنفسنا لقتل هادريانوس، ليس لنا زوجات وأولاد. لا شك في أن أباءنا وأمهاتنا في روما سيندهشون من إيماننا بالله الواحد.
نعم،
إن هادريانوس سوف لا يدع خبر تمردنا وتنكرنا لديانة التوحيد وعبادة الرومان للخرافات يخرج من فيلادلفيا يا أخوة.
نعم هذا صحيح.
لماذا تتجاهلون مقدرة زوجاتنا على مواجهتهم ومحاربتهم؟ أنا واثق من السيدة هيلين، لقد تحدثت معها بشكل مفصل البارحة، ستصبح شوكة في عين أبيها بفضل معرفتها ديوكلاتيانوس ومصيرنا أيضا. ماذا تفعلين هنا يا هيلين؟ ألم تكوني نائمة؟
لم أستطع النوم، لقد سمعت رغما عني حديثكم مع تلميخة ويومانيس.
نحن لا نخفي عليك شيئا، كان بإمكانك الدخول.
لم أستطع، لقد توقفت رجلاي عن الحركة، لم أستطع فعل شيء سوى الاستناد إلى هذا الجدار.
كنت سأخبرك صباحا.
كان فخري دوما أنني معك، والشخص الأول دوما عندك.
لا شيء غير ذلك يا هيلين، أنت في حياتي وأعز من روحي.
لماذا يجب ألا أعلم بما يدور في رأسك إن لم أكن قد جئت إلى غرفتكم ولم أسمع حديثكم؟ فمتى كنت سأعلم بقراركم؟ لابد أن أبي هو الذي كان سيخبرني بمقتلكم، أو كان جوليوس هو الذي سيعلمني بذلك.
أنا خجل منك يا هيلين، لم أكن أريد أن تقضي الليلة مضطربة. يمكنني أن أكشف لك عن خطتي في الصباح يا هيلين.
لقد اتخذت قرارك يا ماكسيميليان، وأنت تنوي تنفيذه.
وهل تعارضين قراري ورأيي؟
أنا لا أعارضك كرفيق لك، ولكنني أعارضك إن لم تشركني في قرارك وخطتك. لقد اتفقنا على التعاون معا.
نعم، لقد اتفقنا على التعاون وما زلنا. إن حب هيلين يرافقني دوما، سواء في هذه الدنيا أم في الآخرة.
لم أكن سوى طفلا عندما حرمت من نعمة الأم. أما أبي فأنت تعلم أنني لم أرى منه سوى العذاب والآلام.
أعلم ذلك.
لم يكن لديه أحد في هذا العالم سواك يا ماكسيميليان.
أنت يا هيلين جعلتني أتعلق بهذه الدنيا. لم تكن أنفاسي لك فقط، بل صمتي أيضا. إن كان من المقرر أن أنبس ببنت شفا في حفل استقبالها دريانوس، وأصرخ معلنا إيماني بالرب الواحد، فقد كان ذلك بدعمك لي. أنت تعلمين أنك وأركميت كل شيء في حياتي.
أريد أن أكون الشخص الرابع في مجلس الغد.
إذن فماذا عن ابننا أركميت؟
إله أركميد كبير، لا شك أنه سيحفظه، إنني أوكله إليه.
عليكم أنتم وتلميخة ويومانيس أن توعوا الشعب. إن قتلتم فمن الذي سيواصل طريقنا؟
لا أدري، كل ما أعلمه أنني أريد أن أكون برفقتك.
أنت تتحدثين يا هيلين بشكل وكأن الدنيا بلغت نهايتها.
نعم يا ماكسيميليان، ليس لي أحد سواك. هل تتصورون أن بإمكاني أن أتحمل عدم وجودكم؟
يمكن ذلك لهيلين التي أعرفها. أعلم أنها تستطيع. هل تظنين أن الانفصال عنك سهل علي؟ كلا، الله يعلم أنني لم أحب ولن أحب في حياتي شخصا آخر كما أحببتك. ولكن ماذا أفعل؟ فقد حلت لحظة اتخاذ القرار. الله يعينك ويلهمك الصبر.
أنت وحدك الذي أمتلكه في هذا العالم يا ماكسيميليان. يا رب، لقد بعثت لي في وحدتي وغربتي ماكسيميليان، وأنقذتني. يا من إرادتك فوق كل إرادة، احفظ زوجي في رعايتك، ولا تتركني وحيدة في هذه الدنيا المليئة بالوحشة والظلم. يا رب، يا رب.
أقسم بالله إن خشية الموت نفسها لا يمكنها أن تجبرني على إذلال نفسي والسجود أمام هادريانوس. سنحطم غدا صنم الإمبراطور. ما أجمل قول مولاي المسيح الذي بشرنا قائلا: لقد ربيت عبادا ورفعت جباههم ولكنهم أذلوني، فمن المبكر إذن أن أنتقم منهم وأقول أنا أكثر من إنسان.
يبدو أن الأحداث المهمة والمصيرية ستكون بانتظارنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة المقبلة بإذن الله. فمن الأفضل إذن أن لا نستبق الأحداث وأن ننتظر حتى الحلقة المقبلة لنرى ما يخبئه القدر للفتية المؤمنين وما سيكون بانتظارهم بعد أن اتخذوا قرارا لا رجعة فيه في الجهر بإيمانهم أمام أعتى إمبراطور عرفه تاريخ البشرية، الإمبراطور الذي ادعى الألوهية متحديا إرادة الخالق الحقيقي سبحانه وتعالى. في أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولاية العهد في مجهر التاريخ. برنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام. أيها الأخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد بقيت مسألة ولاية العهد التي أوكلت إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام من قبل المأمون موضع بحث واستدلال للكثير من مفسري التاريخ وكتاب السير. وقد كان المأمون قد عرض أولا الخلافة على الإمام عليه السلام وألح عليه بقبولها، ثم تهدده فلم يقبلها الإمام سلام الله عليه. فلما يأس المأمون عرض عليه ولاية العهد، فامتنع عليه السلام أيضا ولم يقبل إلا بعد أن تهدده المأمون بالقتل، وعرف الجد في ذلك التهديد. وهنا سؤال، وهو: هل كان المأمون جادا في عرض الخلافة على الإمام؟ والحقيقة هي أن جميع الشواهد والدلائل تشير إلى أن المأمون العباسي لم يكن جادا في عرضه للخلافة، إذ لا يمكننا أن نتصور المأمون الحريص على الخلافة حرصه على نفسه، والذي قتل من أجلها أخاه الأمين وأتباعه، بل وحتى وزراءه هو وقواده وغيرهم، وأهلك العباد وخرب البلاد، حتى لقد خلف الدمار في بغداد بلد آبائه وأزال كل محاسنها. لا يمكن لنا أن نتصور المأمون بعد ذلك أن يتنازل عن الخلافة بهذه السهولة والبساطة، بل ومع الإلحاح والتأكيد لرجل غريب عليه ليس له من القربى منه ما لأخيه الأمين، ولا من الثقة به ما له بقواده ووزرائه. أم يعقل أن تكون الخلافة أعز من هؤلاء جميعا، والرضا عليه السلام فقط هو الأعز منها؟ هذا إذا عرفنا أن العباسيين قد أوغلوا في دماء الطالبيين والعلويين والموالين عامة والأئمة من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فقتلوا الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، والإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام، فضلا عن عشرات الآلاف ممن ينتسب إلى أهل البيت رحما أو ولاء. ثم أن أمام المأمون العباسي أسئلة كثيرة يرتبك في أجوبتها، إذ كيف يوفق بين تهديداته للإمام الرضا عليه السلام تلك، وجدية عرضه للخلافة، وبين قوله إنه لم يقصد إلا أن يوليه العهد ليكون دعاء الإمام له؟ وكيف استطاع إجباره على قبول ولاية العهد ولم يستطع إجباره على قبول الخلافة؟ ولماذا بعد أن رفض الإمام عليه السلام تلك العروض لم يتركه وشأنه؟ وأين أنفة الملوك وعزة السلطان؟ وإذا كان المأمون قد بعث إلى الإمام الرضا عليه السلام ليكون خليفة أو وليا للعهد، فلماذا أكد أن لا يمر على طريق الكوفة وقم حتى لا يفتتن به الناس؟ وهل يتفق ذلك مع إرجاعه الإمام عليه السلام عن صلاة العيد مرتين لمجرد أنه جاءه من ينذره بأن الخلافة سوف تكون في خطر لو أن الإمام عليه السلام وصل إلى المصلى؟ حتى لقد خرج المأمون هو بنفسه مسرعا وصلى بالناس. وبعد، فإذا كان الإمام الرضا عليه السلام حجة الله على خلقه وأعلم أهل الأرض على حد تعبير المأمون، فلماذا يفرض المأمون عليه نظرية أو قضية لا يراها الإمام مناسبة، ثم لا يكتفي المأمون بالفرض بل يتهدده ويتوعده بالقتل على عدم قبولها والأخذ بها؟ ثم هل يتفق ذلك كله مع ذلك السلوك اللا إنساني للمأمون مع الإمام الرضا عليه السلام قبل البيعة وبعدها، وكذلك مع العلويين وإخوة الإمام الرضا بالذات، ذلك السلوك الذي يترفع عنه حتى الأعداء؟ لقد كان الإمام الرضا سلام الله عليه يدرك أن المأمون كان يرمي من وراء عرضه للخلافة وولاية العهد إلى أن يعرف حقيقة نوايا الإمام عليه السلام ويستظهر دخيلته، حتى إذا وجده راغبا في الحكم سقاه السم الذي سقاه من قبل لمحمد بن محمد بن يحيى بن زيد صاحب أبي السرايا، ومن بعد لمحمد بن جعفر وطاهر بن الحسين وغيرهم. وهنا لا يشك الناس فيه، إذ كيف يشكون في المأمون وهو الذي استدعاه وعرض عليه الحكم؟ فكان يريد أن يجعل قتله ذريعة لفرض ولاية العهد، لأن في عرضه ما يحقق مآربه ويوصله إلى غاياته، فإن النتيجة تكون أن الإمام الرضا عليه السلام وإن كان يمتلك القدرة على الإصلاح، لكن الأمة لم تكن مستعدة لتتحمل مثل هذا الإصلاح، خصوصا وأن الحكام بوحي من مصالحهم الخاصة كانوا قد أدخلوا في أذهان الناس صورا خاطئة عن الحكم وعن الحكام الذين يفترض فيهم أن يقودوا الأمة. هذا كله لو فرض جدلا أن العباسيين سيسكتون وكذا المأمون، وسيتركون الإمام الرضا عليه السلام وشأنه في تطبيق الإسلام وإجراء التشريعات الإلهية، ومن المؤكد أنهم سوف يعملون بكل ما لديهم من قوة وحول من أجل تقويض حكمه عليه السلام وزعزعة سلطانه. إن الإمام الرضا عليه السلام كان بصيرا بمكيدة المأمون العباسي من عرضه لولاية العهد عليه، لذا رفضها بعد أن رفض عرضه للخلافة. وإلا هل يعقل أن رجلا تعرض له الخلافة أو ولاية العهد ويعرف جدية العرض ثم يرفض ذلك رفضا قاطعا، ثم يهدد فلا يقبل إلا بما هو أبعد منالا وأقل احتمالا، وبشروط تبعده كل البعد عن السياسة العباسية وحكمها، وشروط تجعل من كل شيء مجرد إجراءات شكلية لا أثر لها؟ وهل يعقل أن رجلا من هذا القبيل يسلم من أن ينسب إلى ما لا يرضى أحد بأن ينسب إليه؟ اللهم إلا إذا كان هناك من هو أعظم وأدهى وأخطر من ذلك المنصب، وإلا إذا علم أنه سوف يدفع ثمن ذلك غاليا وغاليا جدا، ألا وهو نفسه الشريفة. والإمام كما يعرف كل أحد أنه ذلك الرجل الجامع لكل صفات الفضل والكمال من العلم والعقل والحكمة والدراية والتقوى، شهد له بذلك أعداؤه ومحبوه على حد سواء. هذا الإمام قد رفض كلا عرضي المأمون الخلافة وولاية العهد، رفضهما رفضا قاطعا، ولم يقبل ولاية العهد إلا على كره وإجبار، فعاش بعد ذلك في ضيق شديد ومحنة عظيمة، حتى طلب من الله الفرج ولو بالموت. وعليه أفلا يكفي موقف الإمام الرضا عليه السلام هذا وسائر مواقفه من مختلف تصرفات المأمون لأن يضع علامة استفهام كبيرة حول طبيعة عرض المأمون للخلافة وولاية العهد عليه؟ ألم يكن من الواجب أن يكون الإمام عليه السلام مبتهجا بهذا الأمر لو كان فيه صلاح الدين والدنيا وإصلاح شؤون المسلمين، ولم يكن خديعا وفخا نصبهما المأمون له؟ ثم ألا يفهم من ذلك كله أنه عليه السلام كان يدرك ما يكمن وراء قبوله لأي من العرضين من إشكالات ومشاكل وأخطار ودواهي، وأن ذلك ليس إلا شركا يقصد إيقاعه به، ومن بعده كل العلويين وشيعتهم للقضاء عليه وعليهم. فإذا كان الإمام الرضا عليه السلام يعرف الحقيقة كل الحقيقة، فهل يمكن أن نتصور بعد ذلك أن يكون عليه السلام راضيا بأن يجعله المأمون وسيلة لأغراضه الشيطانية الدنيئة وآلة لتحقيق مآربه اللئيمة وأهدافه المنحرفة؟ هذا كله عدا عن أن لعبة المأمون سوف تكون بمثابة قطع الطريق على الإمام في أي تحرك يقوم به وأي نشاط إصلاحي يمارسه، إذ كان المأمون يريد حجر الإمام عليه السلام في عاصمته مرو، بل في قصره، فلا يتصل به شيعته ولا يسمع منه أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتفسير القرآن الكريم، ولا تعلم مقاصد الشريعة ولا موازين الحكم في الإسلام، فيبقى المأمون مستبدا من جهة ومسيئا إلى سمعة أهل البيت عليهم السلام من جهة ثانية، ومتسترا بتقريبه للإمام من جهة ثالثة. فكان رفض الإمام عليه السلام كاشفا لهذه الأهداف الخبيثة، وملفتا إلى أن وراء المأمون خديعة شيطانية، وإلا كيف يعرض الخلافة على الإمام الرضا عليه السلام بعد أن قتل الأمين أخاه وجمعا من المقربين لديه من أجلها؟
يا ملكا قد ملكت الدهور، وكل قلب أتاك أسيرا، ملك سليمان يهواك يا من قبل سليمان كان أميرا. أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس، أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس. يا والدا من سجايا علي بوركت علما وحلما ونورا، ولدت من نسل نجم عظيم، فكنت نجما عظيما كبيرا. مبروك للمرتضى
باسم الإمام الرضا، شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا، شبيت نعل الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت، شبيت نعل الحب يا بن حسن شبيت.
متواترة مترابة
متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم حضرات المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، حيث بودنا أن نبدأ الحديث حول معضلة أخلاقية وأمر مذموم إلا أنه شائع إلى حد ما، إنه الكذب، فكونوا معنا.
مستمعين الأكرم، لا ريب ولا شك أننا جميعا واجهنا ظاهرة الكذب في الحياة اليومية والتعاملات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية وغير ذلك، لكن ما الداعي إلى الكذب؟ إنه حالة شاذة في التعامل تؤذي سامع الكذب وربما الكاذب أيضا.
وفي رؤية علماء النفس حضرات المستمعين، فإن للكذب دوافع كثيرة، ونحن نشير هنا إلى العديد منها. أولا، الكذب للتخلص من النزاع.
ثانيا، الكذب كي لا يغضب الآخرون.
ثالثا، الكذب من أجل أن لا يجرح شعور الآخرين.
رابعا، الكذب من أجل الإساءة إلى الآخرين.
خامسا، الكذب من أجل نيل احترام الآخرين.
سادسا، الكذب من أجل الوصول إلى منصة الاقتدار.
سابعا، الكذب هروبا من الحقيقة المرة.
ثامنا، الكذب لعدم الاعتراف بالخطأ.
تاسعا وأخيرا، الكذب لتغطية الحقائق.
وإضافة إلى هذه العوامل التسعة، هناك أسباب أخرى تدفع الإنسان إلى الكذب، منها السعي لتقمص القوة والخوف من العقاب ولحفظ ماء الوجه ظاهرا.
ومن بعد ذكر تلك الأمور حضرات المستمعين، لابد أن نقول إن الكذب ليس بالأمر السهل من الناحية النفسية، وبعبارة أخرى أن التلفظ بالجملة الكاذبة يتطلب جهدا أكبر قياسا إلى الكلام الصادق. إن الكاذب يكون مضطرا لبناء جو من الكذب من حوله، وهو في ذلك الجو يعيش التناقض وعذاب الروح في بعض الأحيان. هذا ناهيك عزيز المستمع الكريم عن القلق والاضطراب الذي ربما ساور الإنسان خوفا من انكشاف كذبته. والحقيقة أعزائي الكرام أن الكذب حالة شاذة في الحياة الاجتماعية، والكاذب شخصية شاذة في المجتمع كذلك.
ولطالما ترك الكذب أسوأ البصمات على العلاقات بين الناس، وقاد إلى المشاحنة والبغضاء، وفي أحيان إلى شديد النزاع والخلافات. وفي رؤية علماء الأخلاق، فإن الكذب أيا كان سببه أو شكله يقضي على التوازن في الحياة الفردية والاجتماعية، ومن هنا فإن الشرع والدين القويم يرفضان الكذب الذي يعد في الشريعة الإسلامية المباركة من الكبائر، والكبائر هي الذنوب والمعاصي التي إذا ما ارتكب الإنسان واحدة منها خرج من دائرة العدالة التي هي الاستقامة في جادة الشرع الشريف وعدم الانحراف عنها يمينا أو شمالا. والكذب يبعد الإنسان عن رحمة الله تعالى الواسعة.
أعزائي المستمعين، إن نظام الكون والحياة قائم على أساس الحقيقة، والكذب هو خلاف الحقيقة ومرفوض بالفطرة، ذلك أنه يتعارض مع الفطرة السليمة. والكذب ربما رافق النفاق أيضا أعزائي الكرام، لا بل إنه من علائم المنافق، فالمنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وحول الكذب كتب العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، كتب يقول: إن الكذب مهما بدا ماهرا لا يتناسق مع نظام الطبيعة القائم على أساس الحق والعدل، وأن بناء الكذب مهما أحكم لابد له يوما من الأيام من تهاون وانهيار، وإن الكذب ينكشف لا محالة، إما أن يكشفه الكاذب بنفسه أو أن الآخرين هم الذين يكشفونه.
نواصل مع مستمعينا الأكارم برنامج الأخلاق والحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إن من يراجع السيرة المقدسة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلاحظ أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف قبل بعثته المباركة بالصادق الأمين، وحتى أعداؤه شهدوا بهاتين الصفتين الكريمتين لهذا النبي العظيم الذي هو الأسوة الحسنة للعالمين. ويحدثنا التاريخ أن الناس كلما رأوا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا قالوا جاء الصادق الأمين، وما أجدر بالناس أن يسيروا بسيرة رسول الهدى والرحمة فيجعلوا الصدق والأمانة عنوان حياتهم، وفي الصدق النجاة وفي الكذب الندم والحسرة والألم.
حضرات المستمعين الأفاضل، سنتابع دراسة ظاهرة الكذب في إطار الرؤية الإسلامية، وبالاستضاءة بآيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم على الدوام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
في ذكرى مولد رضا الله ورضي العباد. أبا الجواد وحسبي أن أبثكها، عواطف الحب لا زورا ولا كذبا، نهلتها فزكت روحي بخالصها درا زكيا